بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة النور، وفيه نقتصر على ذكر مقدمات خمسة تتعلق بهذه السورة الكريمة. أول هذه المقدمات في تسميتها، سميت سورة النور في المصاحف وفي كتب التفسير، ولا يعرف لها اسم سوى هذا الاسم، وهذا الاسم قديم. يدل على ذلك حديث حارثة بن مضر رحمه الله قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تعلموا سورة النساء وسورة النور وسورة الأحزاب. أوصى عمر رضي الله عنه بتعلم هذه السور الثلاثة، وقد سماها سورة النور. ووجه تسميتها بهذا الاسم أن فيها قول ربنا جل جلاله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، الآية. المقدمة الثانية: هذه السورة مدنية باتفاق أهل العلم، لا يعرف في ذلك مخالف، هي مدنية كلها من أولها إلى آخرها. وقد وقع في تفسير القرطبي رحمه الله عند قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، بأن هذه الآية مكية. وقد غر ذلك بعض المفسرين رحمهم الله، فنقل الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي، وتبعه في ذلك أيضا الشهاب الألوسي، عن القرطبي بأنه يقول بأنها مكية. ولكن يبدو، والله أعلم، كما يقول علامة بن عاشور، بأن الكلمة قد صحفت، فلعل القرطبي قال: وهي محكمة ليس فيها نسخ، لأن هذه هي عبارة ابن عطية في المحرر الوجيز، والقرطبي رحمه الله كثير النقل من ابن عطية، فلعل كلمة محكمة قد حرفت إلى مكية. ويدل على كون هذه الآية مدنية أن فيها خطابا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ثم إن هذه الآية قد تضمنت أحكاما هي مما يناسب القرآن المدني، وكذلك طول هذه الآية والآيات التي بعدها يدل على أن السورة من أولها إلى آخرها سورة مدنية. وكما ذكرت، هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. المقدمة الثالثة في توقيت نزولها. الظاهر والعلم عند الله تعالى أن هذه السورة المباركة قد نزلت في مدة طويلة، ويدل على ذلك تتبع آياتها، فإن قول ربنا جل جلاله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية ذكر المفسرون أنها نازلة في قصة مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رحمه الله ورضي عنه، مع عناق. كان مرثد يذهب إلى مكة من أجل أن يهرب الأسرى الذين منعوا من الهجرة وحبسوا بواسطة أقوامهم من الكفار، وكان له علاقة بهذه المرأة التي تدعى عناق، فدعته إلى الزنا كما كان الحال في الجاهلية، فقال لها: يأبى علي الله والإسلام، أنا ما أستطيع بعدما جاء الله بالإسلام وتعلمنا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن أواقع هذه الفاحشة. فقالت له: إذن تزوجني. طلبت منه الزواج، قال: لا أفعل حتى أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ومعلوم بأن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قد قتل في مع أصحاب الرجيع، وكان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة، السنة الثالثة من الهجرة عقيب غزوة أحد. فمعنى ذلك أن هذه الآية قد نزلت إما في أواخر السنة الأولى أو في أوائل السنة الثانية، حيث كانت حركة تهريب هؤلاء المستضعفين تجري على قدم وساق. وفي هذه السورة أيضا نجد الآيات التي تناولت قصة الإفك، ومعلوم أن قصة الإفك كانت في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، على خلاف بين أهل السير هل كانت قبل الخندق أي في السنة الرابعة أو أنها بعد الخندق، إذا وقعت في السنة الخامسة أو ما بعدها، فالله أعلم أي ذلك كان. ونجد في هذه السورة أيضا: والذين أرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هذه الآيات الكريمات نزلت في شأن هلال بن أمية مع زوجته، وكان ذلك في العام 9 من الهجرة. إذا هذه السورة قد امتد نزولها في آيات متفرقة من السنة الثانية من الهجرة تقريبا إلى السنة 9، خلال 7 سنوات آياتها تنزل، ثم بعد ذلك ضمت هذه الآيات بعضها إلى بعض. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية أو الآيات فإنه يدعو كتاب الوحي ويمليها عليهم، ثم يقول لهم: اجعلوها في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا. فهذا هو توقيت نزولها. المقدمة الرابعة: هذه السورة المباركة قد اشتملت على 64 آية وعلى 16,300 كلمة، فيها 1,360 كلمة، وأما حروفها 4,860، 4,860 حرفا. فلقارئها ثواب عظيم، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. إذا علم ذلك إخوتي وأخواتي، فالمقدمة الخامسة بيان أغراض هذه السورة. هذه السورة المباركة شملت من الأغراض كثيرا من أحكام معاشرة الرجال للنساء، ولذلك أغلب حديثها عن القضية الأعراض. فيمكن تقسيمها جملة كما يقول صاحب الظلال رحمه الله إلى 5 أشواط. الشوط الأول من بداية السورة إلى الآية 30 أو الآية 25 في بيان كيفية وقاية الأعراض من العدوان العملي، من العدوان العملي. نجد الكلام عن حد الزنا، الكلام عن حكم نكاح الزانية والزاني، الكلام عن القذف الذي يكون باللسان بأن يرمي فلان فلانا بفاحشة توجب حدا أو ينفي نسبه، وكذلك الكلام عن حكم القذف بين الزوجين، ثم الكلام عن تطبيق عملي في قصة الإفك التي ابتلي بها بيت النبوة. ونجد أيضا الكلام في التشديد في حق من قذف أم المؤمنين رضي الله عنها وخاض في عرضها، فنقرأ: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وختم هذا الشوط ببيان أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طيبة مطيبة، ولولا ذلك لما كانت زوجة لأطيب الطيبين محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي الشوط الثاني في بيان الإجراءات التي ينبغي اتباعها من أجل منع الجريمة قبل وقوعها، وهو ما يسميه علماؤنا بسد الذرائع، كل ذريعة تفضي إلى الفاحشة هذه الآيات معنية بسدها. ولذلك نجد آيات ثلاثة في الكلام عن الاستئذان، الاستئذان قبل أن تدخل بيت غيرك لا بد أن تستأذن، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. ثم يأتي كذلك الكلام عن غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم الكلام عن حجاب النساء أو الزي المرأة المسلمة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لاثني عشر صنفا ذكروا في هذه الآية الكريمة، الآية 31. ثم الكلام عن التشجيع النكاح الزواج الطيب الذي تصرف فيه الشهوة في مصرف حلال طيب، ومع الوعد من الله عز وجل بأن يغني هؤلاء الذين يتناكحون التماسا للعفاف. ثم أمر من لم يستطع النكاح بأن يتعفف حتى يحصل له الغنى من فضل الله عز وجل، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم يأتي الشوط الثالث في الكلام عن آيات الله العظيمة في الكون والآفاق: الله نور السماوات والأرض، ثم النعي على الكافرين بأن أعمالهم هباء منثور، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، ثم يقول: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم تعود الآيات للحديث عن آيات الله في الكون المنظور: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، إلى أن يقول جل من قائل: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ثم يأتي الشوط الرابع من هذه السورة المباركة في الكلام عن المنافقين وموقفهم من التحاكم إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله الكريم، وأنهم مذبذبون يكيلون بمكيالين ويلقون الناس بوجهين. وقد قال جل من قائل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. مثل ما هو الحال في زماننا، تجد المنافق يقول: نعم أنا أحب الدين وأنا قلبي نظيف وأنا أحرص على الدين منكم وأنا وأنا وأنا، ثم بعد ذلك إذا طلب منه أن يحتكم إلى كتاب ربنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون: لا، هذا لا يناسب زماننا، هذا لا يوافق أواننا، هذا لا يحقق مصالحنا. كما قال ربنا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فهم يدورون مع أغراضهم حيث دارت. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الكاذبون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويبين ربنا جل جلاله بأن لهم أيمانا كاذبة، وأنهم يتظاهرون بالرغبة في الخروج للجهاد ثم بعد ذلك يقعدون مع الوعد من الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنين بأن يستخلفهم في الأرض وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ثم يأتي الشوط الخامس في هذه السورة من باب عودا على بدء للحديث عن قضية الأعراض وكيفية المحافظة عليها داخل البيت الواحد. فيقول لنا ربنا: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، إلى أن قال جل من قائل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وأيضا يأتي الكلام في خواتيم السورة عن المقارنة بين المؤمنين وبين المنافقين في تعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لما شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ويتهدد ربنا جل جلاله أولئك المنافقين بقوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. إخوتي وأخواتي، أغراض هذه السورة قد شملت كما سبق الكلام أحكام معاشرة الرجال للنساء وآداب الخلطة والزيارة وما إلى ذلك. وقد ذكر فيها قضية مرثد ابن أبي مرثد الغنوي لما أراد التزوج بعناق، وقبل ذلك بيان حد الزنا ويليه بيان حد القذف وعقاب الذين يقذفون المحصنات وحكم اللعان. وكذلك تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما أرجف به أهل النفاق، والحديث عن عقابهم الذي ينتظرهم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، وزجر للمؤمنين عن إشاعة الفواحش والله جل جلاله يعاتبهم بقوله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكذلك الأمر بالصفح عن الأذى مع الإشارة إلى قضية مصطح بن أثاثة رضي الله عنه حين حلف أبو بكر ألا ينفعه بخير بسبب كلامه في عرض أمنا عائشة، الله جل جلاله أرشدهم إلى العفو والصفح. وفي السورة كذلك الكلام عن أحكام الاستئذان في الدخول إلى البيوت المسكونة، وأن البيوت غير المسكونة لا تحتاج إلى ذلك الاستئذان، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وكذلك الآداب التي يتحلى بها المسلمون والمسلمات في المخالطة، والأمر بإفشاء السلام، كذلك تحريم البغاء الذي كان شائعا في الجاهلية، وممن كانوا يمارسونه رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وعبد الله بن سلول كان عنده بيوت يديرها للبغاء للدعارة، مما هو شأن المنافقين في كل زمان، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وأيضا في السورة الحث على تزويج العبيد والإماء والتحريض على مكاتبتهم أي عتقهم مقابل عوض يدفعونه لمالكيهم. وكذلك في السورة الأمر بالتعفف وذم أحوال أهل النفاق والإشارة إلى سوء طويتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في السورة التحذير من الوقوع في حبائل الشيطان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. في السورة أيضا ضرب المثل لهدى الإيمان وضلال الكفر. وفي السورة إعلاء شأن المساجد وبيوت العبادة والقائمين فيها والحريصين على ذكر الله فيها. وفي السورة بيان عظمة ربنا وبدائع مصنوعاته جل جلاله وما فيها من منن على الناس، وبيان أن الله جل جلاله يعلم ما يضمره كل أحد وأن المرجع إليه سبحانه وتعالى وأن الجزاء بيده جل جلاله، إلى غير ذلك من الأغراض العظيمة. بقي مسألة أنبه عليها، وقد نبه عليها الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله في تفسيره لهذه السورة المباركة، حيث قال بأن هذه السورة نجدها خالية من المرارات التي تنشأ عن تلك الأحداث التي رافقت نزولها، مما يدل على أن هذا القرآن كلام الله. يعني يقصد بذلك رحمه الله بأن الكلام كان في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام كان في اتهام أحب أزواجه إليه وهي عائشة بنت أحب خلق الله إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالفاحشة. ولا شك أن ذلك قد ترك مرارة عظيمة في قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه مكث شهرا مؤرقا مضايقا، وأم المؤمنين عائشة تبكي بالليل والنهار حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها رضي الله عنها. مع ذا والمدينة تغلي وتفور، وعبد الله بن أبي بن سلول يجمع هذا الحديث ويفرقه، وكلما خبى ذكره فإنه يعيده جذعا من أجل أن يستمر القيل والقال إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك شهر كامل النبي عليه الصلاة والسلام صابر، مما يدل على أن هذا القرآن ليس من وضعه هو ولا من تأليفه هو، وإنما هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه ليس بيده عليه الصلاة والسلام متى ما أراد أن ينزل عليه قرآن، بل كما قال ربنا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. إخوتي وأخواتي، هذه السورة المباركة قد تضمنت أحكاما كثيرة، ولعلها تستغرق منا وقتا طويلا، لكن لو مد الله في الأجل فإننا نعرض إليها بتفسير تحليلي شامل متضمن معاني المفردات ووجوه القراءات ووجوه الإعراب وأسباب النزول إن وجدت، ثم الكلام عن الأحكام التي تتضمنها هذه الآيات والتنبيه على الفوائد التي فيها. أسأل الله أن يعيننا على ذلك.